بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال عن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه في آخره إدراج. قال رحمه الله الشارح: قد بينت رواية البخاري أن المراد به قبيل الفجر، فإن فيها ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، وعند الطحاوي بلفظ إلا أن يصعد هذا وينزل هذا. أنا يريد المسألة أنه متى يؤذن الأذان الأول. أولا لا شك أن هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يؤذن للفجر أذانين، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن يؤذن للفجر أذانين. وبعض أهل العلم قال يجوز أن يكتفى بالأذان الأول، يجوز، وهو قول أيضا أكثر أهل العلم، يجوز أن يكتفى بالأذان الأول دون أن يؤذن الأذان الثاني. وبعضهم قال لابد من الأذان الثاني، وهذا الأحوط. وأيضا المسألة الأخرى معنا كم المسافة التي بينهما، فعند جمهور العلماء أن الأذان الأول يؤذن بعد نصف الليل، أنا بعد نصف الليل له أن يؤذن، لأنه خرج وقت العشاء المختار. وذهب جماعة من أهل العلم، وهو قول بعض الحنابلة، واختاره أيضا شيخ الإسلام والشوكاني وغيرهم، أن هذا الأذان يكون متقارب مع الأول، ما يكون بعيدا، يكون متقارب، لقوله في الحديث: ولم يكن بينهما إلا أن يلقى ذا وينزل ذا. لكن لا يدل هذا على أنه متقارب جدا، على يؤذن هذا وبعده يؤذن الثاني، لأنه كما قال في الحديث: وكان أي ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت. لكن بعض العلم يقول أن هذه الزيادة مدرجة من كلام الزهري، فلهذا فصحيح أنه متقارب. لو جعل مثلا ربع ساعة ثلث ساعة، هذا متقارب يعتبر. وقد جاء في حديث ابن عمر أن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، وهذا يدل على أن هناك مسافة. لأنه لو كان مثلا بعده بشيء أو بدقائق أو كذا، ما سيلحق النائم، وما يكفي أيضا للوسنان أن ينام أو القائم أن ينام. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. فلو قلنا أن الأذان يكون في سدس الليل، أن سدس الليل كم؟ غالبا يكون ساعتين ونصف، ساعة ساعتين، أن سدس الليل، أن سيكون هذا بعيد، لكن يكون هناك مسافة بينهما لتجعل القائم يرقد ويستريح قليلا، والنائم يستيقظ ويصلي. قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. ولهذا فهو أقرب هذا القول أنه يكون متقارب، ومعنى متقارب ليس أنه في نفس الوقت أو يؤذن ثم يجلس مثلا دقائق ويؤذن الأول، لا، أن يكون بينهما فرق يسير. مثل الآن عندنا يجلسون نصف ساعة أو أقل أو أكثر، لا بأس. قال إلا قال قوله فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، واسمه عمرو وقيل عبد الله، وكان ابن مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت، أي دخلت في الصباح. متفق عليه، في آخره إدراج، أي كلام ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، يريد به قوله وكان رجلا أعمى إلى آخره. ولفظ البخاري قال وكان رجلا أعمى بزيادة لفظ قال، وبين شارح فاعل قال أنه ابن عمر وقيل الزهري، وهو كلام مدرج من كلام أحد الرجلين، جاءت بعض الروايات تبين أنه من كلام الزهري، رواه عن سالم عن أبيه، أو كلام الزهري والحديث رواه الزهري عن سالم عن أبيه. قالوا في الحديث شرعية الأذان قبل الفجر لما شرع له الأذان، تقدم هذه المسألة، فإن الأذان شرع كما سلف للإعلام بدخول الوقت ولدعاء السابعين لحضور الصلاة، وهذا الأذان الذي قبل الفجر قد أخبر صلى الله عليه وسلم بوجه شرعيته بقول ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، رواه الجماعة إلى الترمذي. والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان، فليس للإعلام بدخول الوقت ولا لحضور صلاة، وإنما هو كالتسبيحة الأخيرة التي تفعل في هذه الأعصار، غايته أنه كان بألفاظ الأذان كالتسبيحة الأخيرة، معنى يقولون عندنا هنا التراحيم. قال وهو مثل النداء الذي أحدثه عثمان في يوم الجمعة لصلاتها، فإنه كان يأمر بالنداء لها في محل يقال له الزوراء ليجتمع الناس للصلاة، أنا هو فعل هذا لأجل اجتماع الناس، والزوراء هذا مكان قرب المسجد قرب السوق. قال وكان ينادي لها بألفاظ الأذان المشروع، ثم جعله الناس بعده تسبيحا بالآية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يشرع وهو محدث، والمشروع هو الأذان. قال والقائم هو الذي يصلي صلاة الليل، ورجوعه عوده إلى نومه أو قعوده عن صلاة إذا سمع الأذان. طيب، قال فذكر الخلاف في المسألة والاستدلال المانع والمجيز لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت، أنا يقول أن هذا الخلاف في المسألة هل يجوز أن يأتي بالتسبيح وغيره، وهو لم يصرح، أحيانا صنعاني تجده لا يصرح في بعض المسائل لأجل قد الله أعلم، لأجل أنه مثلا لا يلومه من كان في عصره، لأن هذا التسبيح عندهم شيء مثل المقرر خلاص، خاصة الزيدية، لكن الزيدية يأتون بآيات أو يأتون بشيء فيه دعوة للصلاة، لكنه محدث. ولهذا قال هنا والاستدلال المانع المجيز لا يلتفت إليه من همه العمل بما ثبت، هو الذي يكون همه العمل بما ثبت يؤذن، ما يلتفت إلى تسبيح ولا غيره، لأن هذا ليس وقته. قال في قوله كلوا واشربوا، أي أيها المريدون للصيام حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ما يدل على إباحة ذلك إلى أذانه، على جزء الإنسان إذا أراد أن يصوم يأكل ويشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم يقف عن الأكل والشرب. قال في قوله إنه كان لا يؤذن، أي ابن أم مكتوم، حتى يقال له أصبحت أصبحت، ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر، وبه قال جماعة، أنا قال به جماعة من أهل الكوفة كالأعمش وغيره، لكن هذا القول يعتبر من الأقوال الشاذة ومخالف للآية. قال ومن منع ذلك من ذلك، قال معنى قوله أصبحت أصبحت قاربت الصباح، هذا إذا قلنا أنه صحيح، إذا قلنا أنه صحيح، وإلا فقد ذكرنا قبل أن بعض العلم قال هو من كلام الزهري على أنه مرسل، واحتمل الحافظ في الفتح أن يكون من كلام عبد الله بن عمر. قال قاربت الصباح، معنى أصبحت أصبحت أي قاربت الصباح، وأنهم يقولون له ذلك عند آخر جزء من أجزاء الليل، وأذاني يقع في أول جزء من طلوع الفجر. وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، وصحيح قوله أصبحت أصبحت أنا أي قاربت الصباح أو جاء وقت الصبح. قال في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، ويؤذن واحد بعد واحد، معنى هذا يؤذن الفجر الأول وهذا يؤذن الثاني، ما في شيء. أما يؤذنون معا مثل ما يفعل الزيدية فهذا لم يثبت، على الزيدية تجد يؤذنون ثلاثة أو أربعة أحيانا، كل واحد ماسك ميكروفون ويؤذنون أذانا واحدا. قال طيب، قال في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد ويؤذن واحد بعد واحد، وأما أذانين أذان اثنين معا فمنعه قوم، وقالوا أول من أحدثه بنو أمية، وقيل لا يكره إلا أن يحصل بذلك تشويش، أنا كانوا يفعلون هذا لأجل أن هذا يؤذن في هذه الجهة يسمع أصحاب هذه الجهة، وذاك يؤذن في تلك الجهة يسمعهم، لكن السنة أذان واحد، وأن المقتضى هذا موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. قال واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن الأعمى والبصير، وعلى جواز تقليد الواحد، وعلى جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، إذ الأصل بقاء الليل، وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا عرفه وإن لم يشاهد الراوي، ولهذا بعض أهل العلماء يروي عن رجل لم يره يسمع صوته فقط، مثل أيضا الرواية عن النساء بسماع صوتهن. قال وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة إذا كان القصد التعريف به ونحوه، وعلى يقال لعمش لعرج كذا لأجل التعريف. قال وجواز نسبته لي أمه إذا اشتهر بذلك، هكذا عندك، وجواز نسبته لي أمه إذا اشتهر بذلك، إلى
عندي إلى
وجواز نسبته إلى أمه إذا اشتهر بذلك، وعلى مثل ابن عليا ابن تيمية وهكذا. وأنا مشهور إلى جدتي ابن تيمية، وابن علي مشهور معنا نسب إلى أمه، ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب. ابن أم عبد أيضا عبد الله المسعود يقال له ابن أم عبد، أنا نسبة إلى أمه أم عبد. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. قال فإنه قال أبو داود عقب إخراجه هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. وقال المنذري قال الترمذي هذا حديث غير محفوظ، وقال علي بن مديني حديث حماد بن سلمة هو غير محفوظ وأخطأ فيه حماد بن سلمة. وهذا الحديث قد ضعفه أكثر العلماء علي بن مديني والبخاري وأحمد والترمذي والدارقطني وغيرهم، كلهم قالوا أن حماد بن سلمة أخطأ فيه، فالحديث لا يصح. قال وقد استدل به من قال لا يشرع الأذان قبل الفجر، وهو قول بعض الحنفية أو قول الحنفية بهذا، قالوا لا يشرع قبل الفجر. قال وقد استدل به من قال لا يشرع الأذان قبل الفجر، ولا يخفى أنه لا يقاوم الحديث الذي اتفق عليه شيخان، ولو ثبت أنه صحيح لتؤول على أنه قبل شرعية الأذان الأول، فإنه كان بلال هو المؤذن الأول الذي أمر صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان، ثم اتخذ ابن مكتوم بعد ذلك مؤذنا مع بلال، فكان بلال يؤذن الأول لما ذكره صلى الله عليه وسلم من فائدة أذانه، ثم إذا طلع الفجر أذن ابن أم مكتوم. وهذا المتعاهد عليه، وجاء العكس، وجاء في بعض الروايات العكس أن ابن مكتوم يؤذن بليل. فالحديث لا يصح ولا دليل عليه، حتى لو صح أنه لا دليل عليه أنه لا يؤذن أذان الفجر الأول، فإنما قد يكون أذن قبل وقت أذان الأول، أذن قبل وقت أذان الأول، وإلا الأذان الأول ثابت في الصحيحين عن عدة من الصحابة كما قد ذكرنا. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله أعلم.